أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في مسألة الترتيب، وهل أن الترتيب بين الميجاب والطهور شرط أو ليس شرطا في البيع؟ قلنا توجد لدينا خمسة وجوه أو أقوال. الوجه الأول وهو الأشهر لزوم الترتيب، واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة. الوجه الثاني هو عدم اشتراط الترتيب، بل يجوز تقديم القبول على الإيجاب، وأيضا استدلوا بجملة من الأدلة. الوجه الثالث لم يذكره الشيخ الأنصاري قدس سره صراحة، وهو أننا نفرق بين النكاح وغيره. ففي عقد النكاح والزواج يجوز تقديم القبول على الإيجاب، أما غيره من العقود فلا يجوز تقديم القبول على الإيجاب. لماذا؟ وذلك لورود الدليل الخاص في باب النكاح والزواج. في عقد الزواج أكو دليل خاص، وهو الروايات التي أشرنا إليها في الدرس السابق، أما غيره فلا يوجد هكذا دليل. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع أو القول الرابع وهو ما يختاره الشيخ الأنصاري قدس سره، وهو يتكلم في مرحلتين. المرحلة الأولى عن عقد البيع، والمرحلة الثانية عن غيره من العقود. أما عن عقد البيع بالخصوص فيقول: نحن نختار التفصيل، لأنه شيخ الأنصاري قدس سره يقسم ألفاظ القبول إلى ثلاثة أقسام وأنواع. الأول هو القبول بلفظ قبلت أو رضيت أو أمضيت. الثاني هو القبول بلفظ الأمر كبعني، هذا القسم الثاني. القسم الثالث هو بقية ألفاظ القبول مثل اشتريت، ملكت، ابتعت، غيرها من الألفاظ. إذن ثلاثة أنواع من ألفاظ القبول. أما النوع الأول اللي هو شنو النوع الأول؟ القبول بلفظ قبلت ورضيت. فيقول الشيخ الأنصاري في هذا القسم الأول والنوع الأول قولنا هو قول الأشهر، القول الأول وهو لزوم تقديم الإيجاب على القبول، ولا يجوز تقديم القبول على الإيجاب وإلا بطل العقد. واستدل على ذلك بأربعة أدلة. الدليل الأول هو نفي الخلاف، حيث ورد في الميسية للفاضل الميسي ومجمع الفائدة والبرهان والمثالب القول بنفي الخلاف. قال: لا خلاف في عدم صحة العقد إذا تقدم القبول بلفظ قبلت على الإيجاب. هذا هو الدليل الأول. الدليل الأول هو نفي الخلاف. الدليل الثاني ادعاء الإجماع كما حكي عن العلامة في النهاية حيث ادعى الإجماع بعدم وقوع البيع بلفظ قبلته مع تقدمه، بل لابد أن يكون شنو؟ متأخرا طبعا، ودعوى الإجماع أعلى من نفي الخلاف. الدليل الثالث هو أنه المتعارف في حياة الناس، المتعارف في حياة الناس هو تقديم الإيجاب على القبول، وإذا كان متعارفا أدى ذلك إلى انصراف الأدلة المطلقة والعامة إلى هذا الفرد المتعارف. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع هو الدليل الذي ذكرناه في الدرس السابق كدليل عقلي، وهو أن القبول فرع الإيجاب وتابع للإيجاب، وليس من المعقول أن يتقدم التابع على المتبوع والفرع على الآخر، فلا يتقدم القبول على الإيجاب. هذه أربعة أدلة لعدم جواز تقدم القبول بلفظ قبلت ورضيت على الإيجاب. الشيخ الأنصاري قدس سره يتوقف عند الدليل الرابع. الدليل الرابع يحتاج إلى توضيح أكثر ويحتاج إلى تعمق. ما هو المراد من كون القبول تابعا لمن وفرعا عن الإيجاب؟ أي قبول هذا؟ نطرح هذا السؤال، أن العمل الذي يقوم به المشتري وهو القابل، هل هو عين العمل الذي يقوم به البائع؟ وهل عمل البائع أو عمل المشتري واحد أم متعدد؟ هل هو ماهية واحدة أم ماهيتان؟ الجواب تقدم ذكر ذلك في كتاب بداية كتاب البيع في تعريف البيع، حيث قلنا هنا بأن البيع هو إنشاء تمليك عين بعوض، واستشكل علينا بأن هذا ينطبق على الاشتهار على المشتري، لأن المشتري أيضا ينشئ تمليك عين بعوض. وأدلنا هنا بأن كل من البائع والمشتري عمله له دلالتان ومدلولان وليس شيئا واحدا. أما البائع فالمقصود الأصلي له هو تمليك المثمن للمشتري، هذا هو المقصود الأصلي للبائع، وهناك له قصد ضمني التزامي وهو قصده لتملك الثمن، لأنه لم يعطي المثمن مجانا وإنما على نحو المعاوضة. إذن فعل البائع فيه قصد أصلي وفيه قصد ضمني، كذلك فعل المشتري حينما يقول قبلت فيه قصد أصلي وقصد ضمني أو لا، أما قصده الأصلي حينما يقول قبلت فهو قبوله ورضاه بتملك المثمن، يعني رضاه بالتملك، هذا هو قصده الأصلي حينما يقول قبلت. يعني ماذا قبلت؟ قبلت تملك العين. وله مدلول ضمني وهو أني في قبال هذا التملك أملكك شنو؟ الثمن. فكل من العملين للباع والمشتري له مدلول مطابقي ومدلول التزامي. مدلول مطابقي للبائع هو تمليك المثمن، والمدلول المطابقي للمشتري هو تملك المثمن. المدلول الالتزامي والضمن للبائع هو تملك الثمن، والمدلول الالتزامي والضمن للمشتري هو تمليك الثمن. إذا اتضح ذلك نقول القبول ليس المراد من القبول هو مطلق الرضا بأي شيء من الأشياء، فالرضا بالرزق أو بالدرس أو بالقضاء أو بأي شيء، بأي شيء، ليس هذا هو المقصود. ليقال حتى واحد يستشكل فيقول إن الرضا بأي شيء لا يشترط أن يتأخر عن ذلك الشيء. يعني الآن أنت حينما ترضى عن شيء شرط أن يكون الشيء شنو موجود الآن أو يحتمل أن يكون في المستقبل وأنت ترضى من الآن. الجواب يمكن أن يكون الرضا سابق والشيء المرضي يقع في المستقبل. الشاب الذي يرضى بالزواج هو الآن يرضى، الرضا الآن، لكن الزواج متى يتحقق؟ المستقبل. إذا كان النظر إلى الرضا مطلقا فالرضا مطلقا لا يشترط في الرضا أن يتأخر عن المرضي، بل يمكن للرضا أن يتقدم على المرضي. أن أرضى بشيء سيقع في المستقبل، إذا ليس هذا هو المراد. وليس المراد من القبول في مقامنا هو الرضا بالإيجاب مطلقا، يعني أن أرضى بإيجاب البيع. ليش؟ لأنه أيضا يمكن أن يتقدم. شنو أقول لك؟ أقول لك أنا راض بأن توجب بيع الكتاب لي بعد أسبوع، إذا تبيع الكتاب بعد أسبوع فأنا راض. هذا يا رضا، الرضا بتحقق الإيجاب. هل تتحقق الإيجاب سابقا لاحقا يضر أو لا يضر؟ لا يضر، ممكن. أنا أقول لك أرضى بتحقق الإيجاب منك بعد يومين، كرضا بنفس الإيجاب ما بيشتغل، ويكون الرضا حينئذ بمعنى الإخبار عن صفة النفسانية، أني نفسي راضي وأريد أن أخبرك عن هذا الرضا النفساني، وهذا يشترط أن يتأخر عن الإيجاب أو يمكن أن يتقدم. يمكن أن يتقدم. إذن هذا أيضا ليس محل كلامنا، بل هذا لا كلام، بل محل كلامنا هو الرضا المخصوص بالإيجاب، الرضا بالإيجاب لكن بشكل خاص، الرضا الذي يعد ركنا من أركان العقد، يعد الركن الثاني من أركان العقد. والرضا بهذه الشروط وبهذه الصفة أن يكون ركنا من أركان العقد يشتمل على خصوصيتين. الخصوصية الأولى هو أو هي أن القابل الذي يقول قبلت ورضيت يرضى بالمدلول المطابق بمن؟ بالمدلول المطابق شرحناها قبل شوي، يرضى بمن؟ بتملك المثمن. وبالمدلول التضمني أو الالتزامي هو قاصد المن لتمليك الثمن. إذن مقصودنا من القبول هو الرضا الخاص، يعني يا رضا خاص المشتمل على تمليك الثمن للموجب، وليس فقط هو تملك المثمن. يعني لا ننظر فقط إلى المدلول المطابقي، وإنما ناظرين للمن حتى إلى المدلول التضمني والالتزامي، وهو أن يكون القابل قاصدا لتمليك الموجب الثمن. الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية اللي نشترط أن يكون ذلك القصد التضمني أو الالتزامي، اللي هو قصد شنو؟ قصد تمليك الثمن للموجب. هذا القصد لابد أن يكون قصدا لتمليك حالي وليس قصدا لتمليك مستقبلي. فحينما يقول البائع بعته والمشتري يقول قبلته، هذا القبول الذي يعد ركنا من أركان العقد يشترط فيه شنو؟ أمر أن يكون القائل وهو المشتري قبلته. ماذا يقصد؟ أن يقصد تمليك الثمن المن للموجب الذي قال بعته. الشرط الأول. الشرط الثاني أنه يقصد تمليك الطرف الآخر الثمن حالا، يعني في الوقت الذي يتملك فيه المثمن لا في المستقبل. وهذان الشرطان والخصوصيتان متى تتحققان؟ الجواب إن تقدم الإيجاب على القبول، زيد قال بعته وعمر قال قبلت، فهذان الشرطان متحققان. أما الشرط الأول فواضح. ليش فواضح؟ لأن زيد حينما قال بعته قصد نقل المثمن، لكن قصد نقله مجانا أم بالعوض؟ على نحو العوضي. فالمشتري وهو عمر حينما يقول قبلته يعني يقبل بالعوضية، أي يقصد التملك ويقصد تمليك الثمن. إذن الأول وثانيا الشرط الثاني أيضا متحقق، لأن زيد حينما قال بعته فقد تحقق شنو؟ فقد تحقق المراد الأصلي له وهو تمليك المثمن لعمر. خو عمر إذا تملك المثمن الآن تملك له في المستقبل الآن، لأن هو ذاك قال بعته وقال قبلته، فتملك المثمن الآن. إذا لابد أن يقصد تمليك الثمن متى؟ الآن. فيتحقق تمليك الثمن الآن.
هاي الخصوصية من خدناها مال إنه نقل يعني أن يتضمن القبول نقل العوض،
اللي هو مفهوم العوضي المعاوض. مفهوم المعاوضة هو، وإلا لو ما يضمن هذا ما صار تمليك مجاني. فإذا إذا كان الإيجاب متقدم والقبول متأخر تحققت كلتا خصوصية فيه. أما إذا كان القبول متقدما، فنستظر متقدم قال قبلته، والإيجاب متى يحصل؟ بعد ساعة أو ساعتين أو يوم ويومين. فهنا قبلته، كلمة قبلته تكشف عن الرضا أو لا تكشف عن الرضا؟ نقول قبلته تكشف عن الرضا، لكن يا رضا الرضا المطلق أو الرضا بالإيجاب كإخبار، وليس الرضا المخصوص في هذين الشرطين. لماذا؟ لأن تقديم قبلته لا يشتمل على الشرطين. أما الشرط الأول لماذا لا يشتمل عليه؟ لأن الطرف الأول لم يملك المثمن حتى أنت تقصد تمليك الثمن. أصلا ليس من المعقول أن تقصد تمليك الثمن قبل أن يملكك الطرف الآخر منه. فإذا تقدم قوله قبلت، فهل يستطيع أن يقصد تملك المثمن وتمليك الثمن؟
لا
يستطيع. حتى هو الطرف الأول بعد ما ملك في المثمن حتى أنت تقبل تملك المثمن وتملك الثمن. إذن الشرط الأول تحقق لنا لم يتحقق، وكذلك الشرط الثاني. ليش الشرط الثاني؟ لأنك بقولك قبلت الآن، فلنفترض أنك نويت تمليك الثمن للطرف الآخر، لكن متى نويت تمليك الثمن؟ الآن أو بعد أن يأتي بصيغة الإيجاب؟ بعد أن يأتي، يعني بعد أسبوع مثلا. فهو نية لتمليك الثمن في الحال أو نية لتمليك الثمن في المستقبل؟ نية لتمليك الثمن في المستقبل وليس في الحال. إذن إذا تقدم القبول على الإيجاب فلا يتحقق المعنى الحقيقي للقبول الذي هو ركن من أركان العقد، أي الذي هو الرضا بالشرطين، هذا لا يتحقق في صورة تقديم، ولا يتحقق إلا في صورة تقدم الإيجاب على القبول. ولذلك نقول لا يجوز تقديم القبول، لأننا إذا قدمنا القبول تحقق الركن الثاني أو لم يتحقق؟ لم يتحقق، لأن الركن الثاني مشروط بهذين الشرطين، وهذان الشرطان لا يتحققان مع تقديم القبول. ومن هنا قلنا بأن القبول تابع للإيجاب، فلا يجوز أن يتقدم عليه. شنو قصدنا يا قبول؟ بهذين الشرطين القبول الخاص، لا مطلق الرضا، وإلا مطلق الرضا يتقدم أو لا يتقدم؟
يتقدم.
ومن هنا بعد ما يرد علينا إشكال، أن واحد يقول أنتم تقولون القبول فرع للإيجاب، من قال فرع للإيجاب؟ القبول هو الرضا، والرضا يمكن أن يتقدم على المرضي. شن جاوبه؟ المراد الرضا الخاص مو الرضا المطلق، والرضا الخاص بهذين الشرطين لا يتقدم على المرضي.
قال شيخ معذران بس صاير في اختلاف من التكنيكات العرفيه، ما كيف هسه الان يعني
هو هذا الحرف. لا هو هذا الحرف الان بنتقل للعرفي، يقول لك بعتك هذا الكتاب، وش يقول لك؟ يقول لك قبلته، يعني تعال خلينا نحلل كلامه. قبلته قلت يعني قبلت باي شيء؟ قبلت أولا أمتلك الكتاب، وقبلت أن أملك في 10,000 اللي هي
قيمتي
الآن. الآن فمو بعد يومين ثلاثة أيام، هذا خلاف الظاهر.
شيخنا عفوا، الدليل الرابع من التفصيل مبني على تحقيق ماهية القبول، يعني تناظر إلى أصل القبول مو إلى اللفظ قبلته. فإذا صح هذا الكلام بعد راح يجري إلى كل
لا هذا راح يجي
نقول لابد من معرفة القبول، أن القبول هاي اشترط في شرطه مو لفظ قبلته.
صحيح هذا تقوله،
وزين شرط ايش قبولي ولا
انت؟ راح يجينا تفصيله الان على قدر متيقن ثابت في قبلته وليس ثابت كقدر متيقن ثابت، اما البقية فتجينا راح نجينا عم بالقسم الثاني نقول نفس الكلام. يجينا تفصيل والتحقيق، هاي نظرية الشيخ الأنصاري، أن القبول إما أن يكون بلفظ قبلته ورضيه، وإما أن يكون بطريق الأمر والاستيجاب، بعني بنحو بعني فيقول المخاطب بعتك، وإما أن يكون بلفظ اشتريت وملكت مخففا وابتعت وبقية الأسباب. فكم نوع عندنا من القبول؟
ثلاثة.
ثلاثة. النوع الأول فإن كان بلفظ قبلت فالظاهر عدم جواز تقديم القبول بلفظ قبلت ورضيت على الإيجاب، فيكون رأينا رأي من وفاقا للأشهر اللي هو الرأي الأول، وفاقا لمن عرفته في صدر المسألة الذي هو القول الأشهر. بل ما هي الأدلة على هذا الرأي؟ قلنا كم دليل؟ قلنا أربعة أدلة. الدليل الأول بل المحكي عن الميتية للفاضل الميت، والمثال ومجمع الفائدة والبرهان أنه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ قبلت على الإيجاب، ما يجوز تقديمه. هذا هو الدليل الأول. فهو الدليل الأول شنو؟ نفي الخلاف. الدليل الثاني، دليل ثاني تأتينا طبعا كطي الكلام، وهو يعني هذا الرأي، وهو المحكي ونفي الخلاف، المحكي عن نهاية الأحكام للعلامة وكشف اللسان في باب النكاح قالوا بعدم جواز تقدمه بلفظ قدم، وقد اعترف به غير واحد من متأخري المتأخرين أيضا كمفتاح الكرامة وشيخ صاحب المناهل وغيره، بل المحكي هنا عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه، يعني على شنو؟ عدم جواز تقديم قدم على الإيجاب، وهذا هو الدليل الثاني، يعني المحكي أنه شنو؟ الإجماع. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث ويدل عليه مضافا إلى ما ذكر، هذا الدليل الثالث مضافا إلى ما ذكر، يعني بالدليل الأول والثاني وإلى، يعني العبارة شوش الشيخ أنت إلى ما ذكر، يعني الدليل الأول نبي الخلاف، والدليل الثاني وهو شنو؟ الإجماع، يدل عليه إضافة إلى ذلك وإضافة إلى الدليل الثاني وإضافة إلى كونه خلاف المتعارف من العقد، يدل عليه هذا الدليل الرابع أن القبول الذي هو أحد ركنين عقد المعاوضة فرع الإيجاب، وإذا كان فرع الإيجاب فلا يعقل تقدمه عليه. قد واحد هنا يستشف يقول القبول هو الرضا، والرضا لا يشترط أن يتقدم على الجنة على المرضي، والقبول هنا رضا بالإيجاب فلا يشترط أن يتقدم جنة، فلا يشترط أن يتأخر عن الإيجاب، بل يمكن أن يكون متقدما لأن الرضا بالأمر المستقبلي ممكن الجواب، وليس المراد هكذا جواز إشكال مقدر تتم للاستدلال، وليس المراد من هذا القبول القبول المطلق والرضا المطلق، بل يا قبول الذي هو ركن من أركان العقد الذي هو بهذين الشرطين اللذين شرحناهما، وليس المراد من هذا القبول الذي هو ركن للعقد مجرد الرضا مطلقا، فإن مجرد الرضا قد يكون بأمر مستقبل، وليس هو مجرد الرضا بالإيجاب بدون الشرطين، لأنه إخبار عن هذه الصفة النفسية فيجوز أن يتقدم، أقول لك أنا أرضى بالإيجاب الذي سيأتي بعد الأسبوع، هذا ما بي مشكلة، فليس هو مجرد الرضا بالإيجاب حتى يقال إن الرضا بشيء لا يستلزم تحققه، تحقق من ذلك الشيء المرضي قبله قبل الرضا، يعني مو شرط أن يتحقق قبل الرضا والرضا يتأخر، لا يمكن أن يتقدم الرضا، فقد يرضى الإنسان بالأمر المستقبل على الذي سيحصل المستقبل، هذا مبني على أن الرضا يا رضا الرضا المطلق، بل هذا مراد، بل المراد منه ممن من القبول الذي هو أحد ركني العقد الرضا بالإيجاب، لكن بشرطين، الرضا بالإيجاب على وجه يتضمن إنشاء نقل ماله مال القابل، وهذا معنى أصلي لو تضمني
التضمني،
لذلك قال يتضمن على وزن يتضمن إنشاء نقل ماله، يعني مال من؟ مال المشتري، يعني الثمن، يتضمن إنشاء نقل الثمن، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في الحال وليس شنو؟ في المستقبل. المن ينقل الثمن؟ إذا موجب على وجه العوضية ممجانا، لذلك أعطاه المثمن، وهذا شنو أعطاه؟ الثمن. لأن المشتري، هذا تعليل إمن، تعليل لهذا المعنى التضمني، تعليل لكون المشتري ناقلا للثمن وليس متملكا للمثمن فقط وفقط. لماذا المشتري ناقل يقول؟ لأن المشتري، يعني لماذا نفترض هذا المعنى التضمني وهو نقل الثمن؟ يقول لأن المشتري ناقل كالبائع، لكن أكو فرق بالنقل. البائع ينقل المثمن بالأصالة والثمن إليه بالتضمن، والمشتري ينقل المثمن إليه بالأصالة والثمن جنو بالتضمن. وهذا يعني شنو هذا؟ وهذا المعنى المذكور للقبول بهذين الشرطين. هذا المعنى للقبول بهذين الشرطين لا يتحقق إلا مع تأخر الرضا عن الإيجار، القبول عن الإيجار، لأنه إذا تأخر إيش راح ينوي المشتري؟ نقول قبله، هم ينوي تمليك الثمن، وهم ينوي شنو؟ أنه في الحال الآن، لأنه قد تملك المثمن الآن فيملك الثمن الآن، أما مع تقدمه، إذ مع تقدمه تقدم من القبول والرضا بالإيجار، إذ مع تقدم الرضا على الإيجار لا يتحقق النقل في الحال. النقل إلمن النقل الثمن إلى الباء، تقدم الرضا على الإيجار سوف لا يتحقق نقل الثمن في الحال، لأن إذا قبلت الآن والإيجاب بعد ساعتين، يعني متى يتحقق النقل؟
بعد
ساعتين، يعني أنا أرضى بنقل الثمن إليك بعد ساعتين وليس في الحال. لذلك يقول إذ مع تقدم الرضا على الإيجاب لا يتحقق نقل الثمن الذي هو مدلول تضمني للمشتري بقوله قبلت، لا يتحقق في الحال، يعني حال إنشاء القبول لا يتحقق، وإنما يتوقف بعد الإيجار. فإن من رضي بمعاوضة ينشئها الموجب في المستقبل، يعني أنا لو رضيت بمعاملة أنت تنشئها بعد أسبوع، فأنا نقلت الثمن في الحال أو نقلت الثمن بعد أسبوع؟ لم ينقل في الحال، يا هو اللي لم ينقل المشتري والقابل، لم ينقل في الحال، يا حال حال إنشاء القبول ما له اللي هو شنو ماله وهو الثمن إلى الموجب، بل رضي بنقله بعد أسبوع، بخلاف من رضي بالمعاوضة التي أنشأها الموجب سابقا. يعني أول مرة الموجب شنو قال له؟ بعته، أنا إجيته قلت قبلته، هاي قبلته يعني نقلت إليك الثمن الآن، بمجرد قبولي نقلت إليك الثمن. بخلاف من رضي بالمعاوضة التي أنشأها الموجب سابقا، أي حالة تأخر الرضا والقبول على الإيجار، فإنه يا هو فإنه المشتري يرفع بهذا الرضا حينما يقول قبلت يا رضا المتأخر، يرفع يده عن ماله وهو الثمن، وينقله إلى غيره وهو الموجب على وجه العوضية في الحالة في المستقبل في الحال. فإذا هذان الشرطان لا يتحققان إلا في حالة تقدم الإيجاب على القبول، أما حالة تقدم القبول على الإيجاب، إذا لم يتحققا شنو المشكلة؟ يعني الركن الثاني من أركان العقد لا يكون، وإذا كان الركن الثاني ساقطا إذا البيع شنو؟ باطل، إذا لا يجوز تقديم القبول على الإيجار.
عذراً هاي الحالية الدقيقة ليش نفترضها إحنا أسبوع؟ خلي يتقدم مباشرة الضراء يجي الإيجاب، قال ما إنه العرف ما يرى إنه تأخر وما القبيل هذا مباشرة.
أيضاً فليتقدم.
راح تنقطع عقلية أكثر مما هي أنه يعني
لا إذا تقدم أيضا سيتقدم الجهد
دقيقة
دقيقتين ثلاث
يا راح تجي
لحد هذا دليل عقلي إذا تذكرون إحنا قلنا هذا دليل عقلي أن التابع لا يتقدم على الأسبوع هذا دليل عقلي فريد نطبق هذا دليل عقلي هنا في مورد نقول إذا تقدم القبول ولو لحظتين ثلاث لحظات خمس ثواني
العرض لا يتسامح في هذه المعنى العرض فيها
العرض أيضا لا يتسامح إحنا مثل عنا العرض
زين هاي الصيغة تجرى على المضارع إذا قال أقبل أرضى
شلون؟
أقبل أرضى بكذا بشراء كذا ما تجرى ما راح تجرى عن هاي الشروط اللي يذكرها الشيخ الأعظم ما راح تجرى على صيغة المضارع
هسه
قاعد
شلون؟ لأن إحنا قلنا المضارع إذا كان يدل صراحة طبعا بدون كلمة تتأمل إذا تذكر قلنا إذا صريح في الدلالة من قبل لو ما قبل من قبل لكن كلها ما يقبل إذا تقدم نفس الشيء
الشرطين بعد
أبيع أو أشتري منك الكتاب بعشرة دنانير أنت والله شوية يعني خمس دقائق عشر دقائق قلت بعتك الكتاب هنا من أقول لك أشتري منك الكتاب بعشرة آلاف دينار هل أنشأت نقل الثمن إليك في الحال؟
لا لا
لا لا يعني متوقف على أنت تشتري بطريقة ثانية يعني يقول هذا نفس الكلام نقل للإيجار أنتم تقولون الإيجار يشترط أن يتقدم على القبول لأن القبول فوري أو يمكن أن تكون هناك فاصلة يعني أنا أقول لك بعتك الكتاب يعني شرط اللي راشد قلنا قبل لو أكو فاصل فأكو فاصل يعني أنا قلت لك بعتك الكتاب أنت فكرت وراء ربع ساعة قلت لي جنون
طيب
زين أنا من أقول لك بعته نقلته إليك المثمن في الحال يتحقق هذا النقل أو لا يتحقق في الحال لا يتحقق أنا أعلم بأنك سوف لا تقبل إلا بعد يومين إذن هذا النقل ليس حال نية النقل وقصد النقل موجود لكن تحقق المصداق الخارجي للنقل أيضا سيتأخر وكذلك بالعكس نية النقل موجودة نقل الثمن لكن الفرد الخارجي له هذا من جهة ثانية هذا من غض النظر عنه أسمع غض النظر عن هذا الكلام يقول الشيخ بهذا البيان يا بيان وهو أن القبول مو مطلق القبول والرضا وإنما بشروط خاصة ليه شنو شروط خاصة؟ أن يكون فيه نية نقل الثمن وفي الحال يقول من هذا الكلام يفهم تفهم فساد ما ذكره البعض في الاستشكال على هذا الدليل الرابع طبعا هذا البعض هذا الاشكال يحكى عن صاحب الجواهر وكذلك يحكى عن بحر العلوم في مصابيحه بحر العلوم في مصابيحه استشكل على هذا الدليل الرابع اللي هو شنو الدليل الرابع أن القبول هو فرع الإيجاب فلا يتقدم عليه شنو قال قال الفرعية على ثلاثة أنواع هذا بيان إشكال الفرعية والتفرع على ثلاثة أنواع النوع الأول التبعية والفرعية في الألفاظ أي تبعية لفظ للفظ وهذا هو الثابت في علم النحو مثلا أن مثلا المعطوف تابع للمعطوف عليه الصفة لمن تابع للموصوف وهكذا هاي تبعية في عالم الألفاظ ثانيا التبعية في المقاصد كما في قصد المقدمة الذي هو فرع قصد المقدمة كالسفر بالنسبة إلى الحج أنت لا تستطيع أن تقصد السفر إلى الحج إلا إذا كنت قاصدا الامتثال إلا إذا كنت قاصدا الامتثال الحج وإلا لا يعقل شنو عن واحد يقصد السفر إلى الحج دون أن يقصد هذا بناء على اشتراط قصد المقدمة حين قصد المقدمة هذا نوع ثاني من التبعية النوع الثالث من التبعية هو التبعية الاعتبارية يعني كأنه يريد يقول الأول والثاني تبعية حقيقية أو اعتبارية
حقيقية
أما النوع الثالث هو التبعية الافتراضية والفرعية الافتراضية يقول كما في الإيجاب والقبول فإن الموجب والقابل تكوينا خارجا اكو فرق بيناتهم لو ما اكو فرق يعني في تسليم وتسلم اكو فرق لو ما اكو فرق أنا سلمت بالكتاب وأنت سلمني في 10,000. أنت سلمتني عينا وأنا سلمتك عين أخرى. فأكو فرعين؟ ماكو فرعين. كل منهما مسلم ومستلم. ولكن افتراضا البائع ماذا يفترض نفسه؟ البائع يفترض نفسه مناولا، والمشتري يفترض نفسه شنو؟ متناولا. الآن من أعطيك الكتاب كأنه شنو هذا الأصل، أنا ناولتك الكتاب وأنت تفرع على ذلك شنو؟ تناولت الكتاب. هذه الصفة اعتبارية وحقيقية، مناول ومتناول، اعتبارية وافتراضية. أنا أفترض نفسي أني مناول وأنت متناول. وإذا كان الصفة افتراضية فيمكن تقدم ذلك أو لا يمكن تقدم ذلك؟ يمكن تقدم ذلك. أنا من البداية آخذ منك الثمن وأفترض نفسي شنو؟ متناولة. أن أرضى بالتناول يعني تناول الثمن، ثم بعد ذلك أنت توافق أو أنا أوافق على أن أناولك المثمن. فإذا كانت صفة المناول والمتناول صفة افتراضية، فيمكن للإنسان أن يقبل بالبداية أن يرضى بأن يكون متناولا، وبعد ذلك يقبل الطرف الآخر أن يكون شنو؟
مناول.
ويشبه المثال يقول كالسائل المستعطي الذي يأتي إلى الغني شو يقول له؟ يقول له أنا أرضى بأي شيء تعطيني. زين الرضا الآن متحقق لو متحقق؟ هذا المستعطي الآن راضي لو مرض؟ راضي بشنو؟ راضي بما يعطى له، بما يناوله الغني. ومتى يناوله؟ إذا الرضا تقدم. لماذا تقدم؟ لأن هذه المسألة اعتبارية. يقول كلامنا من هذا الباب في القبول والإيجاب المسألة اعتبارية، ولذلك اختار صاحب المصابيح تقديم القبول على الإيجاب بأي لفظ كان، ولو كان بلفظ قبلته، لأن المسألة اعتبارية. ولا يجوز تقدم التابع على المتبوع في التبعية الحقيقية لا في التبعية الاعتبارية. هذا هو الإشكال. أما جوابنا فجوابنا واضح، فدخلنا نقرأ الإشكال ومن هنا يقرب. فساد ما حكي اللي حكاه مفتاح الكرام عن بعض المحققين، اللي هو تارة ينقل عن صاحب الجواهر وتارة ينقل عن صاحب المصابيح، ما حكي عن بعض المحققين في رد الدليل المذكور. يا دليل الدليل الرابع بين الشارحتين مبين الدليل الرابع، وهو كون القبول فرعا للإيجاب وتابعا له. هذا الدليل الرابع. زين ما هو المحكي في رد الدليل الرابع؟ وهو هاي كلمة وهو يعني شنو؟ ما حكي في الرد، ما حكي في الرد على الدليل الرابع يظهر فساده. الآن احنا نريد أول مرة نكون مبين، مبين الرد، يلا بعدين مبين الفساد. الرد وهو أن تبعية القبول للإيجاب ليس تبعية اللفظ للفظ كما في القسم الأول، ولا القصد للقصد كما هو القسم الثاني. في هذين القسمين يمتنع تقديم القبول على الإيجاب والتابع على المتبول، ليس تبعية اللفظ للفظ ولا القصد للقصد حتى يمتنع تقديمه، وإنما هو يا روح تبعية القبول للإيجاب على سبيل الفرض والتنزيل. شلون يعني على سبيل الفرض والتنزيل؟ بأن يجعل القابل نفسه متناولا لما يلقى إليه من الموجب، والموجب إشراحه مناولا، كما يقول السائل في مقام الإنشاء. يا سائل المستعطي أنا راض بما تعطيني وقابل لما تمنحني. متى أنا قابل؟ الآن. وأنت متى تعطيني؟ حسب المستقبل سابقا هذا ما يعني. فهو متناول. يا هو المتناول هذا الفقير أو المشتري القابل، فهو متناول. قدم إنشاءه أو أخر، فهو على كلا الفرضين جزء. يصح التقديم أو لا
يصح؟
يصح. وفعل هذا يصح تقديم القبول ولو بلفظ قبلت ورضي، طبعا بشرط. هذا مقتضى القاعدة. أما إذا قام دليل آخر على خلافه، إن لم يكن إجماع على خلافه على عدم جواز التقديم، وإلا لو قام إجماع على عدم جواز التقديم فهو الحجة، يعني نتبع الإجماع. هذا هو أصل الإشكال. الجواب، نذكر الجواب له. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
Thank you.